اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. أما بعد، أخواني جزاكم الله خير ووفقكم وبارك فيكم ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه. مجيئكم وحضوركم مثل هذه الدروس فيه خير وفيه نفع وفيه علم وفيه أجر. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فاعتبر نفسك أخي طالب علم طيلة حياتك، ولا تقول إن لم أحصل العلم كثير فلست طالب علم، لا، بل طالب العلم من يحرص عليه ويجد فيه وسينال منه الخير. فإن حصل علما كثيرا فذلك فضل الله، وإن لم يحصل الكثير فالقليل من هذا العلم يا إخواني كثير، فاحتسبوا فيه الأجر. بارك الله فيكم، ونجاهد أنفسنا جميعا على إخلاص النية فيه لله عز وجل. فما أحوجنا وأحوجنا جميعا إلى العلم. طالب العلم يحتاج إلى العلم بنفسه، يحتاج إليه أهله، تحتاج إليه بلاده، يحتاج إليه المسلمون. فعلينا أن نصبر ونصابر ونجد ونثابر، مستعينين بالله أولا وقبل كل شيء، سائلين منه العناية والتوفيق. وما أحسن يا إخواني أن تدرس هذه الموضوعات في مواسمها، وما أحسن أن تقرأوا أنتم بعض الكتب الموجزة في المواسم، فإن الإنسان يجد في المواسم نشاطا ورغبة في أن يفهم ما حوله وما هو بشأنه. فقرأوا يا إخوان بعض الكتب المؤلفة في المناسك، في كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله التحقيق والإيضاح مسائل الحج والعمرة، كتاب الشيخ محمد المنهج لمريد العمرة والحج. ومنها يتدرج طالب العلم إلى قراءة الكتب المطولة في هذا الأمر. الموضوع الذي بين أيدينا يا إخوان هو محظورات الإحرام. وقبل أن نبدأ بالمحظورات أحب أن نذكر مقدمة يسيرة حول تعريف الحج والعمرة وحول الشروط وشروطهما. فالحج في اللغة هو القصد، وفي الاصطلاح التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على الصفة الشرعية وفق كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعمرة في اللغة الزيارة، وفي الإصلاح التعبد لله عز وجل بالطواف والسعي والحلق أو التقصير. والحج واجب باتفاق المسلمين، بل هو ركن ركين من أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال الأقرع بن حابس: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. والعمرة واجبة في القول المشهور من كلام أهل العلم. وإذا كان النسك واجبا فالواجب المبادرة إليه مع الاستطاعة، فإن الاستطاعة أهم شروطه، ولهذا ذكرها ربنا عز وجل في قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان الإنسان مستطيعا، إذا كان الشاب مستطيعا، فيجب عليه أن يبادر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وهذا أمر، والأمر يقتضي الفورية عند أهل الأصول، ولقوله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالحج عن الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فلا يدري الإنسان، قد تختلمه المنية قبل أن يؤدي هذا الركن العظيم. فالواجب البدار لأداء هذه الشعيرة العظيمة. وأما الشروط، شروط الحج، فهي أولا الإسلام، ثانيا التكليف. وإذا قيل التكليف أو المكلف، فمن المراد به يا إخوان؟ أجيبوني، شاركوني جزاكم الله خير. البالغ والعاقل، أحسنت، من جمع الوصفين، فالصغير غير مكلف والمجنون غير مكلف. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. إذن من الشروط البلوغ والعقل. الشرط الرابع الحرية، فالعبد لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع ولا مال له، وهو وما ملك لسيده. الشرط الخامس الاستطاعة. وهناك شرط سادس للمرأة، وهو وجود محرمها. هذه الشروط يمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شرط وجوب وإجزاء وصحة، هو شرط الإسلام. فالكافر لا يجب عليه الحج، بمعنى أنه لا يطالب به، وإلا فهو مكلف به. بناء على الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وبفروعها على الصحيح، ولو حج لم يصح حجه ولم يجزه، فلو أسلم تعين عليه أن يحج ثانية. وكذا المجنون لا يجب عليه الحج ولا يجزيه لو حج به وليه. وهل يصح قولان عند أهل العلم؟ وأما البلوغ والحرية فهما شرط وجوب وإجزاء. فالصغير وكذا العبد لا يجب عليهما الحج ولا يجزيهما لو حج. فالصغير لو حج به وليه وبلغ يتعين عليه أن يحج، وكذا العبد لو حج به سيده واعتقه يتعين عليه أن يحج، في المشهور من كلام أهل العلم. بقي الشرط الأخير، وهو يا شيخوان الشرط الأخير الاستطاعة، وهو شرط وجوب. فغير المستطيع لا يجب عليه أن يحج، والاستطاعة قد تكون بالمال قد تكون بالبدن. فإذا كان عاجزا ببدنه ما يلزمه أن يحج، لكن يلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. والاستطاعة شرط وجوب فقط. فالعاجز لا يجب عليه الحج، لكن لو حج هل يصح حجه؟ لا شك يصح، وهل يجزيه؟ نعم يجزيه. وكذا وجود المحرم بالنسبة للمرأة فهو شرط وجوب. ننتقل بعد ذلك إلى محظورات الإحرام، وهي المحظورات التي حظرت وحرمت بسبب الإحرام، قبل الإحرام لم تكن محظورة. خذ مثلا الحل طيب وما أشبه ذلك كان جائزا، لكن لما أحرم أصبح حراما عليه. لكن ما معنى الإحرام يا أخوة؟ وتنبهوا لهذا، ما هو الإحرام؟ الإحرام يقول العلماء نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، ومقصودهم أن مجرد نية النسك لا تعتبر إحراما. فأنت تسافر من الرياض بنية الحج أو العمرة، هل تكون محرم مجرد السفر وأنت ناوي النسك؟ لا، إنما تكون محرما إذا عقدت النية، إذا لبيت بالحج أو بالعمرة. يسمى يا إخوان أو تسمى ملابس الإحرام إحرام، وهذه تسمية خاطئة، ولا أدري هل هذا الاسم مكتوب عليها يا إخوان ولا ما هو مكتوب، ما أظن مكتوب، لكن مشهور عند الناس هذا إحرام. وهذا أورط إشكال، يعني بعض الناس يظن أنه بمجرد أن يلبسه يصبح محرم لأنه لبس ثياب الإحرام، وهذا الإشكال حصل بسبب تسميته بهذه التسمية. والذي ينبغي أن يسمى لباس الإحرام، فالإحرام إذن ليس اللباس وليس نية النسك، وإنما هو يا أخوان جيموني نية الدخول في النسك. يعني عندما يلبس الإنسان ملابس الإحرام ثم يقول لبيك عمرة لبيك عمرة وحجا لبيك حجا، يعقد النية، حينها أصبح محرما. والمحظورات يا إخوان يعدها العلماء تسعة، تسعة محظورات. الأول منها الحلق، حلق الشعر، والذي نص عليه حلق شعر الرأس، ودليله قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وقوله في الآية ذاتها فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني فحلق، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأما بقية شعور الجسد فإن الفقهاء رحمهم الله ألحقوها بشعر الرأس من باب القياس، قاسوها على شعر الرأس. إذا كان شعر الرأس لا يجوز حلقه فهل يغسل؟ ناس يسألون أسئلة بسيطة أحيانا، يقول نعم يغسل، وقد تمارى المسور المخرم مع ابن عباس وهما في الأبواب، هل يغسل المحرم رأسه؟ فقال المسور لا، وقال ابن عباس من يغسل رأسه؟ يقول عبد الله بن حنين فأرسلني عبد الله بن مسعود إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين فسلمت، فقال من؟ قلت عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه؟ قال وكان يغتسل ويستتر بثوب، فضع يده على الثوب حتى طأطأه وبدا لي رأسه، فقال للشخص عنده أصبب، فصب على رأسه الماء فحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيته النبي صلى الله عليه وسلم. قال المسور لابن عباس: لا أماريك بعد اليوم أبدا، رضي الله عنهما جميعا. وهل يحك رأسه؟ نعم يحك رأسه. قيل لعائشة أن بعض الصحابة كان ينهى أن يحك المحرم رأسه، قالت: لو لم أستطع أن أحكه بيدي لحككته برجلي، رضي الله عنها. لكن ما الحد من الشعر الذي تجب فيه الفدية؟ الفقهاء يقولون 3 شعرات، لأنها أقل الجمع. وقيل بل إذا حلق ما يحصل بإزالته الترفه، وهذا يميل إليه جمع من المحققين. وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. والمحتجم يا إخوان يحلق رأسه ولا ما يحلق شيئا من رأسه؟ الحجامة، الحجامة تزيل شيئا من الشعر، شعرات أكثر من 3 ومن 10. ولم يثر أنه فدى عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الإنسان إذا أزال من شعر رأسه ما يحصل به الترفه فإنه تجب عليه الفدية. يقول تعالى في الآية: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يقول عبد الله بن معقل: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه فسألت عن هذه الآية، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، رضي الله عن كعب. كأن يقعد قاعدة الأصولية المشهورة: العبرة بعموم اللفظ، أكملوا، لا بخصوص. يقول: هي نزلت فيها لكنها للناس عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي، فقال: أما كنت أرى الوجع في رواية الجهدة بلغ بك ما بلغ؟ تجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وقوله في الحديث أن تجد شاة أشكل على العلم، فإن ظاهره الترتيب، يعني هل تجد شاة فبدأ بها، فإن لم تجد فأنت مخير بين الصيام وبين الإطعام. وظاهر الآية يا إخوان عدم الترتيب، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ظاهره التخيير. أجاب عنها بعض أهل العلم ببعض الإجابات، لكن وردت رواية ثانية من طريق عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله عن كعب بن عجرة أنه سأله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسوا شيئا. فجاءت هذه الرواية بالتخيير موافقة لظاهر القرآن، فأخذ بها العلماء وقالوا: إن الإنسان مخير بين هذه 3، وهذه التي يسميها العلماء فدية ماذا؟ الأذى، فدية الأذى أخذ من الآية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فسميت فدية الأذى. الثاني من المحظورات تقليم الأظافر، فلا يجوز للمحرم أن يقلم أظافره، لكنه انكسر ظفره وأزاله من أشياء، لكن أن يقلم أظافره قصدا فإنه لا يجوز. ما الدليل؟ قال: والدليل قياسه على الحلق، ما ورد فيه نص إلا أن يستأنس له بما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وعن أظفاره. في رواية: هو بشرت يمسك عن شعره وعن أظفاره. فإذا كان من يضحي يمسك عن أظهاره بنص السنة فالمحرم نعم مثله نعم بل أولى. الثالث: لبس المخيط بالنسبة لمن؟ للرجل. أما المرأة فتلبس ثيابها، ما تلبس شريطة لا تكون ثياب ثياب زينة. ودليله لبس المخيط حديث عبد الله بن عمر المخرج في الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ الرجل يسأل عن ما يلبس المحرم، فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن جوابه إلى ما لا يلبسه المحرم. قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب ما مسه زعفران أو ورس، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس خفازين. وهذا حديث جليل وفيه فوائد يحسن لطالب العلم أن يحفظه. قال: يلبس قمص جمع قميص وقميص السوق معروف، والإمامة معروفة، والبرانس ثوب فيه غطاء للرأس يشبه بالثياب اللي تسمى ثياب ايش يا اخوان؟ مغربيين. والخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا قاله في المدينة، لكن في مكة في حديث ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. ولهذا قالوا إن قوله في مكة ناسخ لقطعهما. فلا يلبس الذكر مخيط، لكن ما هو المخيط؟ يا أخوان، ما خيط على هيئة عضو. هذه التسمية المخيط ما وردت يا أخوان، ما وردت لا في الكتاب ولا في السنة. قيل إن أول من قالها فقيه الكوفة إبراهيم النخعي رحمه الله، ولما لم تكن هذه العبارة شرعية أورثت إشكال عند الناس، فصار بعض الناس يظن أن المخيط خياطة، أي شيء فيه خياطة يقول هذا مخيط، هذا غير صحيح. فالمخيط هو ما فصل على هيئة العضو. الثوب مخيط، الفنيلة مخيطة، السراويل مخيطة، الشرام مخيط، القفازين مخيط، كل ما صمم وفصل على هيئة عضو فإنه يعتبر مخيطا. هذا المراد بالمخيط. أما أن يكون في خياطة أو في هذا ما يؤثر. فلو أنا إنسان مثلا أضع لداء طح وما معه شيء، فأخذ ثوبه والتحف به، يصح أو ما يصح؟ يا إخوان يصح. طيب في خياطة، وفي خياطة لكن ما لبسه هنا، لكن لفه لف على الجسم. فليس المقصود بالخياطة مجرد الخياطة. ولهذا الهميان أو ما نسميه ما أدري هو يستعمل الآن ولا ما عاد، الكمر هو معروف الآن ولا مو معروف يا إخوان؟ ها مو معروف، هو كالجلد يوضع في وسط الجسم يمسك الإحرام، يكون فيه جيب يحط فيه المحرم بعض الأشياء، عبارة عن حزام لكنه أي من جلد أو بلاستيك أو كذا، وكان مشهور في المغاضرة الناس يستعملونه، وفي خياطة فلا يؤثر، ما يؤثر الجسم. الرابع من المحظورات تغطية رأس الذكر الرجل، تغطية الرأس. ما دليله يا أخوان؟ طيب أعطوني دليل أنتم، مروا بله يا أخوان. العمائم، العمائم العمامة تغطية الرأس، والبرانس، البرانس قميص وغطاء الرأس، فالمحرم ما يغطي رأسه. وفي قصة الرجل الذي وقصته الناقة قال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه. الحديث فيه فوائد، قال لا تخمر رأسه، تخمر أن تغطي رأسه، فالمحرم ما يغطي رأسه، لا يغطي رأسه بملاصق طقية ولا أمام. والتغطية تكون بأشياء، قد يحمل الإنسان على رأسه شيء، هل هذه تغطية؟ لا ليست تغطية، الشمسية مثلا ما هي تغطية، يستظل ظل شجرة ويضع عليها رداء أو ما أشبه ذلك ليست تغطية، جلوسه بالخيمة ليست تغطية. وقد ضربت له صلى الله عليه وسلم قبة بنمرة وهو محرم. فما يغطي المحرم رأسه، لكن هل يغطي وجهه؟ هذه ترى تقع الآن يا أخوان، يلبسون كمامات في الحج، أو ينام الإنسان يغطي وجهه، مشهور المذهب أنه يغطي وجهه. وقد ورد في حديث الذي وقصته الناقة ولا تخمر رأسه ولا وجهه، وهذه زيادة في مسلم، لكن العلماء حكموا عليها بالشذوذ فلم يأخذوا بها، فلا بأس أن يغطي وجهه أو يلبس كمامة أو ما أشبه ذلك. كم ذكرنا الآن يا أخوان؟ أربعة. ما هي؟ الحلق، تقليم، ولبس مخيط، وتغطية الرأس. الخامس الطيب، الطيب أيضا من المحظورات، لكن ينبغي المحرم عند إحرامه أن يتطيب، ويطيب شعر رأسه ولحيته، لا يطيب ثوبه بدنه. تقول عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعد التحلل الأول. وتقول كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطيب محظور بعد الإحرام. طيب قد يقول قائل تطيب بعد الإحرام طيب يعني مثل مسك، لكن أين المسك الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم أطيب طيبكم مسك؟ أظن ما يوجد. والمسك الأذفر يباع بأموال هائلة، الكيلو منه يا أخوان من بودرته، والكلام هذا أنا سألت بعض الفضلاء الذين يبيعون بالطيب من سنوات، كم 15 سنة أو أكثر، كان الجرام الواحد منه بمئة ريال، يعني الكيلو بكم؟ ها؟ وين أهل الرياضيات؟ إذا صار الجرام 100 الكيلو كم جرام؟ 1000 100000 ريال الكيلو. لما قربه من عندي دون أن يشعرني يذكر بالخير زانه، قال شممت شيء؟ قلت والله يا أخي رائحة فائقة حقيقة، يعني يوجد في الأسواق مسك، المسك المشهور هو مسك الحيواني مسك الغزال الأسود، لكن ما أتجد شيئا، لا أدري ربما في محلات خاصة وكذا يوجد المسك المتميز. تقول كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، له رائحة المسك فواحة ويستمر مدة طويلة. ابن عباس كان نظيرا جسيما رضي الله عنه، يقال كان إذا جلس أخذ مكان اثنين، وكان يحب الطيب، فإذا مشى في الطريق قالت النساء في البيوت ابن عباس أو بائع المسك. أقول يستمر الطيب، تطيبت عند الإحرام لا نعود الآن، ممكن يستمر حسب جودته، قد يستمر أيام، هل يؤثر هذا؟ ها يا إخوان، هذا درس فقه يا إخوان، لا يؤثر. طيب لماذا؟ أنت الآن لو يتطيب ومحرم قلنا ما يجوز لك، وهو يفوح ريحا. قالوا هذا يا إخوان استدامة، والقاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء، فنحتاج القاعدة هذه. والشيخ محمد في منظومته في القواعد كل استدامة فأقوى من بدأ، في مثل طيب محرم ذاق البدأ. استدامة ما تؤثر، لكن ابتداء الطيب لا يجوز، سواء كان هذا الطيب بخورا أو دهنا أو كان من أنواع العطورات المختلفة أو كان دهنا أو كان في القهوة كالزعفران يوضع فيها أو كان في المنظفات كالصابون الذي يقصد لرائحته، يقصد لرائحته، كل هذه يجنبها المحرم. طيب ما دليل الطيب يا أخوان؟ أعطوني، مر علينا يا أخوان. إيش دليل منع الطيب؟ ها يا أخوان؟ قول صلى الله عليه وسلم في وقصر الناقة ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، والحنوط أخلاط من الأطياب يحنط بها الميت. وأيضا في حديث عبد الله بن عمر والذي أوصيكم أن تحفظوه يا إخوان، في حديث يعني في مثل المواسم لو يحفظ الإنسان كتاب المناسك من عمدة الأحكام على الأقل، يمكن أكثر من 30 حديث وكلها في الصحيحين ما شاء الله. نحتاج أن نحفظ أيها الشباب، سنكم هو سن الحفظ. الإنسان إذا كبر يجاهد في المحفوظ أن لا يتفلت. وإذا تهاون في طلب العلم في سن الشباب قد يعين الله يستمر في طلب العلم ويطلب العلم حتى ولو كان كبير فيستفيد، لكن ليس مثل الشباب يا إخوان في العلم وفي العبادة. يقول الشافعي: ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وفاته أنه مات، لا أفاته فيما يتعلق بالعلم. العلم الثاني حديث عبد الله بن عمر يا إخواني ذكرت لكم، قال: ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زفران. زفران معروف، ورس يباع عند العطارين له رائحة. المحظور ايش؟ السادس. خمسة، من يعدها يا اخوان؟ ايه، تطيب والحلق، ايوه، والتطيب وتغطية الرأس. جميل. السادس الصيد. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اوفوا العقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم اكملوا غير محل الصيد وانتم حرم. وقال: يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم إذا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز انتقام. فالبلد آمن، مكة آمنة حتى على الطير والشجر. قال صلى الله عليه وسلم في خطبته لما درها مكة فاتحا، قال عن مكة: لا ينفر صيدها. يعني حتى مجرد التنفير، إذا رأيت أطفالا مثلا ينفرون الحمام فنكفهم، يعني حتى مجرد التنفير لا ينفر. فمن صاد حيوانا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه، عليه جزاء الصيد. والجزاء بت فيه الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا مثلا في النعامة بدلا، في حمار الوحش بقرة، في الضبع كبش، في الغزال عنز، في الأرنب عناق، في الحمامة شاه، وهكذا. هناك أشياء يجوز قتلها في الحل والحرم، فما هي يا إخوان؟ الفواسق قصد. قال صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور. والكلب العقور هذه يجوز أن تقتل. وفي معناها يا إخواني: كل مؤذن، كل مؤذن كذب والحية وما يؤذي من السباع تقتل في الحل وفي الحرم ولا شيء في قتلها. هناك أنواع يا أخوة من الدواب لا تقتل لا في الحل ولا في الحرام. ما هي؟ منعها ورد عن صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصراد. ولا أدري هل تعرفون الصراد أو تعرفون؟ يعرفون هالمزارع وطائر أكبر من الصقور. هذه لا تقتل لا في حل ولا في حرام. وبينما يقتل وما لا يقتل، ما آذى طبعا قتل شرعا. كل مؤذي فإنه يجوز أن يقتل، وما لا فلا يقتل. لا يحرم الحيوان الإنسي كالبهيمة الأنعام والدجاج وما أشبه ذلك، ولا محرم الأكل كما ذكر، ولا صيد البحر. يقول تعالى: أحل لكم صيد البحر ما دمتم حرما. لا لحظة، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالمحرم صيد البر، وأما صيد البحر فلا شيء فيه ولا جزاء فيه. فإذا صاد المحرم فإنه يأثم، والوعيد في الآية يا إخوان شديد، وعليه الجزاء. لكن لو أطعم صيدا من غير الحرم، واحد صاد لصيد، الآن ما في صيد، السنة الماضية كانت الصيود كثيرة، أطعم صيدا فإن صيد من أجله فلا. لحديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه، وكان عداء، لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم بالأواء أبي ودان أداه حمارا وحشيا، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. لكن ورد أيضا في الصحيحين حديث أبي قتادة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، في عمرة الحديبية، صرف بعض أصحابه وقالوا: خذوا سحر البحر حتى نلتقي. فانصرفوا فأحرموا جميعا إلا أبا قتادة رضي الله عنه، الحارث بن ربع الأنصاري، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنه. فعرضت لهم حمر وحش، فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا. وش الأتان يا إخوان؟ الأنثى، أنثى الحمار. قالوا: فنزلنا فأكلنا منها، ثم قلنا: نأكل منها ونحن حرم. فحملنا باقيا من لحمها، فلقينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فقال: هل أحد منكم أشار إليه أو أعانه؟ قلنا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. ثم قال: هل معكم منهم شيء؟ قلنا: نعم. قال: فناولت العضد فأكل من صاصل وهو محرم. كيف رد على الصعب وأكل من صيد أبي قتادة؟ لماذا يا أخوان؟ بعض العلم يقول حديث الصعب متأخر، فهو ناسخ لحديث أبي قتادة، ولكن أولى من النسخ القول بالجمع، وهذه قاعدة يا إخوان في الجمع في الأدلة إذا اختلفت. نأخذ أول ما نأخذ بالجمع، فإن تعذر فالنسخ إذا توفرت شروطه فإن تعذر فترجع. جمع العلماء بين الحديثين وقالوا إن أبا قتادة ما صاده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصد لأجله. وأما الصعب فصاده قصدا ليهديه للنبي صلى الله عليه وسلم. كذا الصيد الصائم لو صال على شخص صيد فإنه يقتله ولا شيء عليه. قد ذكر ابن كثير يا إخوان قصة حول هذه الآية لو رجعتم إليها في تفسيره. خلاصة القصة أن عمر خرج بالناس حاجة وخرج معه الناس وكان من هؤلاء قبيصة بن جابر رحمه الله وصاحب له. يقول قبيصة فعرض ربي فرمها صاحبه بعصا رمها كذا فعقرها. فلما وصلنا إلى مكة أتينا عمر وسألناه قال وكان إلى جانبه رجل كأن وجهه قطعة قمر درهم عوف وكان وضيء الوجه رضي الله عنه. فالتفت إليه يستشيره. عمر يطبق الآية يحكم به يا إخوان ذوى عدل منكم. فقاله اذبح شاة. فلما خرج قال قبيصة لصاحبه ويلك عظم حدود الله أو قال شعائر الله فإن أمير المؤمنين لم يدري ما يقول لك حتى استشار صاحبه. عمر استشار الآية وإلا عمر يعرف الحكم رضي الله عنه. أرى أن تذبح ناقتك ناقة اللي جراكبها ومسافر عليها تذبحها. فقال فعلم عمر بمقالتي فلم نفجا الا وقد دخل علينا فعلى صاحبي بالدره يعني بالعصا او الدره. الدره وحده الدر جواهر والدره بالكسر العصا. فعلى صاحبي بالدره ثم اقبل علي يعني قبيصة فقلت يا أمير المؤمنين إني لا أحل لك شيئا حرمه الله عليك مني فكف عني. وقال يا قبيصة إنك شاب يعني معنى كلام فطن وإن في الشاب. وأنا بسألكم السؤال 10 خصال منها 9 حسنة وواحدة سيئة فيوشك أن تأتي عليها جميعها فتفسدها أو فتفسدها. 9 خصال إيش يا إخوان؟ حسنة واحدة سيئة. يمكن تأتي السيئة على الجميع وتفسدها. فما هذه الخصلة السيئة أيها الشباب وأنتم أهل الشأن؟ ما هي؟ ها؟ ما تقولون؟ العجلة؟ خلق الإنسان عجل، كل إنسان خلق الإنسان من عجل. لكن يمكن تكون في بالإنسان في سن شبابه أكثر، ليس عيبا يا إخوان، يمر بها كل إنسان. أحيانا يا إخوان أنا طرحت السؤال على الشباب في عدة مناسبات وكان رأي البعض الاعتدال بالرأي يا إخوان شوي ماذا توافقوني أم لا. إنسان بالرأي يعني شاب أحيانا يكون عنده اعتدال برأيه قد لا يأخذ برأي كبير قد لا يأخذ برأي حتى والديه أحيانا وعندهن رأيه رأي صحيح. وهذا الذي حصل من قبيصة عمر وعبد الرحمن بن عوف يفتيانه ويقول لا اذبح ناقتك كيف يجرى على مخالفة قول عمر الخليفة الراشد رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف أيضا؟ فالاعتداد بالرأي صفة ذميمة يا إخوان، الإنسان يعتد برأيه ولا يرى لغيره رأيا، وهذه صفة حقيقة قد تفسد على الشاب كثير من خصاله الطيبة وخصاله الحسنة. المحظور ايش؟ السابع، عقد النكاح. لا يجوز عقد النكاح والإنسان محرم، ولا يصح لو عقد وليس في فدية. عقد النكاح ما في فدية، ودليل حديث عثمان قال صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. فلا ينكح يكون متزوج، ولا ينكح يكون هو الولي، ولو عقد فالعقد لا يصح، لكن ليس باطلا بل هو فاسد كما يقول العلماء، يثبت فيه المهر ويثبت فيه الولد ويثبت فيه النسب، لكن يتعين تصحيحه وليس فيه فدية، وتصح الرجعة. لو أن رجلا أراد أن يراجع امرأته ولم يبق من عدتها إلا أيام وهو محرم، ماذا يعمل؟ لو انتظر إلى أن يتحلل انتهت العدة يراجعها ولا ما يراجعها؟ ها؟ طيب الرجعة يعني فيها شباب النكاح. أعطوني القاعدة اللي طبق عليها. ها يا إخوان، أحسنت الاستدامة. الرجعة يا إخوان ليست ابتداء نكاح، ولكنها استدامة للنكاح مثل ما مر في الدين. المحظور الثامن الجماع. والجماع قد يكون قبل التحلل الأول أو بعده. والتحلل الأول يحصل على المذهب بفعل اثنين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف، طواف مع السعي. الرمي والحلق قد روي في حديث: لو ثبت لك النص إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. فإذا فعل اثنين من الثلاثة: رمي وحلق وطواف، فإنه يتحلل التحلل الأول، يعني يلبس ثيابه هذا شيء تعرفونه، ويتطيب، تحل المحظورات ما عدا النكاح عقدا ووطئا مباشرة، فلا يحل. فإذا وطئ قبل التحلل الأول يوم عرفة مثلا، أبعد حلق ولا رمى أو ليلة مزدلفة، فإنه يترتب على الوطء خمسة أحكام، واحد: فسد نسكهما إذا كانت المرأة مطاوعة، إذا كانت مكرهة لا. اثنين: يمضيان فيه، مو فسد وخلاص لا، يمضيان فيه. ثالثا: يقضيانه ثاني عام. رابعا: عليهما الفدية بدنة، على كل واحد منهما بدنة. خامسا: والإثم. هذا في الجماع قبل التحلل الأول. نعدها مرة ثانية يا إخوان: فسد نسكهما، اثنين يمضيان فيه، ثلاثة يقضيان ثاني عام، أربعة عليهما الفدية وهي بدنة، خامسا عليهما الإثم أيضا. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث ما هو؟ الجماع مقدماته. قالوا: وعند قضائهما يحرمان من المكان الذي أحرم منه، كان قبل الميقات أو من الميقات الذي أحرم منه في الحجة التي حصل منهما إفساد لها. قالوا أيضا يفرق بينهما حتى لا يتكرر الأمر مرة ثانية. في ناس يخون يستهترون وتأتي أسئلة عجيبة وغريبة من الناس، جاء ليحج ومع ذلك لا يبالي بشعائر هذه الشعيرة العظيمة. المحظور التاسع المباشرة. المباشرة ما دون الجماع، حتى القبلة هو اللمس، كل هذه الأشياء محرمة. وإذا باشر قبل التحلل الأول في المذهب يجب عليه بدنه، لكن لا يفسد النسك كالوطن، لا، حاج صحيح يجب عليه بدنه إذا باشر وأنزل بالإنزال. في الجماع بعد التحلل الأول، والتحلل الأول يحصل بماذا يا إخوان؟ بفعل اثنين من ثلاثة. وش يكون من ثلاثة؟ الحقل، الحلق والرمي والطواف، ما بعد الطواف السعي. فإذا جامع بعد التحلل الأول ذكروا أنه يترتب عليه أربعة أحكام. فساد الإحرام وليس الحج، الإحرام، وعليه فيخرج إلى الحل ويحرم بعمرة، يحرم بعمرة تجدا للإحرام، يأخذ عمرة وبعدين يكمل ما بقي من النسك. أيضا يقول العلماء عليه دم، وهذه مسألة نقف عندها يا أخوان بعد قليل. فساد الإحرام وعليه فدية دم، وعليه أيضا الإثم، والرابع يخرج إلى الحل فيحرم كما ذكر. هذه المحظورات في الجملة. نعم يا أخوان، هذه يعني مجمل المحظورات التسعة، نعدها مرة ثانية يا أخوان. أولا حلق الشعر، ثاني تقليم الأظافر، ثالث تغطية الرأس، الرابع التطيب، الخامس لبس المخيط، السادس الصيد، السابع عقد النكاح، الثامن الجماع، التاسع المباشرة. فيما يتعلق بالمرأة، مرأة ورد في الحديث، حديث ابن عمر: لا تنتقم مرأة ولا تلبس القفازين، حتى الرجل ما يلبس القفازين، فلا يجوز المرأة أن تلبس النقاب. لكن هل تغطي وجهها؟ نعم تغطي وجهها. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا أكشفنا. فإذا لم يكن رجال فالأولى أن لا تغطي، لا شك الأولى ما تغطي وجهها، لكن إذا مر رجال فإنها تغطي وجهها. ما يتعلق بلباس المرأة تلبس ما تريد بشرط تجنب الزينة. طيب لو أراد واحد يخون يغير إحرامه يغير ولا ما يغيره؟ ها؟ على إحرامه تسخ الإحرام يغير ولا شيء فيه، هذا لباس وليس إحراما. أقول إذا أراد شخصا يغير لباس الإحرام وليس الإحرام عليه، فمرأة تغير ثيابها والرجل يغير لباس الإحرام ولا بأس فيها. هذه المحظورات يمكن نقسمها يا إخوان إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما لا فدية فيه، وأريده منكم من المحظورات التسعة، واحد ما في فدية، ما هو؟ عقد نكاح. حسنت، عقد نكاح. اثنان ما فديته مثله، ما هو؟ الصيد. فجزاء مثل ما قتل من النار. الثالث ما فديته بدنه، وهو الجماع قبل التحلل، والمباشرة مع الإنزال على المذهب، على المذهب، وإلا فقولنا آخر أتلزم البدن. الرابع ما فديته فدية أذى، وما هي فدية الأذى يا إخوة؟ تخير، يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة. وفدة الأذى تكون في ماذا؟ في الحلق، وفي التقليم، وفي لبس المخيط، وفي الطيب، وفي تغطية الرأس. هذه الأقسام يا أخوان كما تلاحظون أتت على جميع المحظورات. هنا مسألة يا أخوان دقيقة حقيقة يذكرها الفقهاء، وهي عندهم كالشمس وعند طالب المبتدئ، طالب المبتدئ موهمة. يقولون دائما من حلق أو قلم فعليه دم، هل مرادهم بذلك إيجاب الدم عليه؟ لا، مرادهم فدية الأذى. وذلك قال الشيخ منصور رحمه الله فروض قال أي دم أو كذا أو كذا. ما يذكره الفقهاء من وجوب الدم يا إخوان ففديته فدية أذى، إلا في الصيد فجزاء مثله، وإلا الجماع والمباشرة قبل التحلل الأول، وإلا ترك الواجب. لو ترك واجب، ترك الرمي، ترك المبيت، ترك طواف الوداع مثلا، فعليه إيش يا إخوان؟ عليه دم. وأما الباقي ففديته فدية ماذا؟ فدية أذى. كل ما ذكر لكم الحلق والتقليم والطيب والمخيط وتغطية الرأس والجماع متى؟ بعد التحلل الأول أيضا فديته فدية، فدية أذى. وعندما يقول الفقهاء في هذه الأشياء عليه دم ليس مرادهم الإجابة، لكن إشارة إلى أفضلها، لا شك أن الدم أفضل، أفضلها. لكن هو في كل هذه الأمور على التخير. في مسألتان حقيقة مهمتان، ما أدري كم بقي على الإقامة، ها؟ باقي. حديث أيضا أوصيكم أيها الشباب أن تحفظوا وتحفظوا وتحفظوا يا إخوان. إنسان إذا كبرت سنه يندم طالب العلم كثير، وأكثر الناس ندم يا إخواني طلبة العلم والعباد، فأهل العبادة يندمون أن ذهب الشباب والنشاط والقوة وهم مقصرون فيها. حتى أني زرت مرة رجل كبير يرحمه الله ومن أهل الخير والصلاح، أقعده الكبر كف بصر، قال يا إخواني عليكم بالعمل فإني أحب العمل ولا أستطيع. الله أكبر، من لا يستطيع يتمنى ومن يستطيع يتكاسل. كذا طالب العلم يا إخوان يأسف ويندم أن مرت السنين الغالية، العمر غالي يا إخوان. يعرف الكبير من كبر سنه وتقدم العمر يعرف قيمة السنوات، كيف مرت هذه السنوات وماذا أودعت هذه السنوات. وأصبحت أياما خالية، هكذا تذهب شبه خالية من العمل الصالح. الله المستعان. فاحفظوا يا شباب، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، يقول صلى الله عليه وسلم، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى ما الشاهد قوله نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها، دعا له بالنظارة أن ينظر الله وجهه، ونظرت وجهه من صحة قلبه وسلامة قلبه، لأن الوجه يا إخوان وثيق الصلة بالقلب، فإذا سر القلب استنار الوجه، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم النظر في الوجه والسرور في القلب، هذا في الجنة. اللهم اجعلنا جميعا منها أهلها، والدينا ووالديكم ومسلمين أجمعين. كذا في الدنيا إذا سر في قلبه ظهرت الفرحة على أسارير وجهه. ومقصود الإنسان يحفظ يا إخوان. هذا الحديث حديث جابر في الصحيحين، وما أحلى وأحسن أحاديث جابر، وله حديث طويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا حديث وجيز بليغ. يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، وأصحابه ولم يكن مع أحد منهم هدي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة، يعني ما أحد ساق الهدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وإلا طلحة وحتى الزبير وكذا، لكن ذكر الحديث طلحة فقط. قال وقدم علي من اليمن فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل جملة من الحديث فيها فوائد. قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ويقصروا ثم يحلوا إلا من ساق الهدي، من ساق الهدي يبقى على إحرامه، هذا في القارن والمفرد فقط. ومن لم يسق الهدي أمرهم أن يفسخوا الحج إلى عمرة فيتمتعوا، يصبحوا متمتعين. هم كانوا قارنين ومفردين وليس معهم هدي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها ماذا؟ يجعلها عمرة. فقالوا ننطلق إلى منى، وذكروا أحد أن يقطر، يعني الجماع، لأن متمتع إذا أنهى العمرة خلاص جاء يعمل كل شيء حتى يحرم بالحج، خلاف القارن المفرد فلا يزال على إحرامه حتى يتحلل يوم النحر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت، يعني مثلكم. هذه الجملة من الحديث فيها فائدة كبيرة، وهي أن الواحد منا لو حج مفرد، حج مفرد قال لبيك حج ونزل مكة، لقيه صاحبه يا قال يا أخي لو تمتعت فالتمتع أفضل، فهل يسوغ له أن يتمتع يفسخ الحج إلى عمره أو لا؟ يا إخوان؟ نعم يسوغ له. أو كان قارن قال عند الإحرام لبيك عمرة وحجة، ولما جاء إلى مكة لقيه بعض الإخوان وقال يا أخي التمتع أفضل الأنساك، في المشهور من كلام أهل العلم والمسألة خلاف، لكن التمتع لا شك فيه فضل، فلو تمتعت لكان أحسن. هل يمكنني الآن؟ نعم يمكنك الآن. فيفسخ الحج إلى إيش يا إخوان؟ عمرة، يطوف ويسعى ويقصر من رأسه ويصبح متمتع. هذه مسألة شهيرة وفيها كلام كثير لأهل العلم، لكن المحققون منهم كأهل الحديث وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله، قبله ابن عباس اختيار شيخ الإسلام ومحقق من العلم، أنه يشرع للإنسان أن يفسخ الحج إلى ماذا؟ إلى عمره. وهذا ما نقول جابر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم لماذا؟ أن يجعلوها عمره، فيطوف ويسعى ويتحل. وقد ورد هذا المعنى في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، وهو مسألة فسخ الحج إلى عمره. واضح المسألة ما واضحة يا إخوان؟ المسألة الثانية إدخال الحج على العمرة، وإليه إشارة بيقول جابر في الحديث نفسه وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطوف البيت، يجوز الحائض أن تطوف البيت، فلما طهرت طافت بالبيت انتهت، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك خلاص. فقال تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج مع أنها قارب غيرها. فأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو الشفيق والرفيق بالأمة كلها، كيف بأصحابه كيف بأهل بيته، أمر عبد الرحمن بن عوف أن يخرج بها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. عائشة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال لها لكن نفستي، والنفاس معنى الحيض واحد. قالت نعم، قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف البيت. وكانت هي يا إخوان كانت متمتعة محرمة بالعمرة، فإذا امرأة أحرمت بالعمرة متمتعة ثم قبل أن تطوف أتتها الدورة الشهرية، فش تسوي يا إخوان؟ ماذا تعمل؟ نفس قضية عائشة، تقول لبيك حجا، وحينئذ تصبح إيش يا إخوان؟ قارنة، أصبحت قارنة الآن. هي كانت متمتعة جاءت عند الميقات وقالت لبيك عمرة، وفي نيتها أن تطوف وتسعى وتقصر من شعرها وتحل، فأتت الدورة قبل الطواف، فحينئذ تلبي بالحج تقول لبيك حج، فتدخل الحج على إيش يا إخوان؟ العمرة، فتصبح قارنة بعد أن صارت متمتعة. وهذا معنى كلام جابر، وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت، فإذا طهرت طافت. هل يفعل ذلك الرجل؟ قد يفعله عند الحاجة، عند الحاجة يا رجل أحرم ليلة عرفة متمتع، وكيف تتمتع والناس يذهبون إلى عرفة؟ لكن الناس يحصل منهم أشياء، فلما جاء يدخل مكة ما استطاع، الناس في التفويج إلى عرفة والزحام شديد، وقد يمنع من باب التنظيم أيضا. طيب ايش يسوي متمتع؟ ماذا يعمل يا إخوان؟ أجيبه؟ لا، كيف يفرد؟ نفس عائشة، يقول لبيك حجا ويصبح قارنا. فهذا الحديث الجليل يا إخوان اشتمل على مسألتين شهيرتين كبيرتين. المسألة الأولى ما هي؟ ها يا إخوان، فسخ الحج إلى عمرة، يعني قارن ومفرد جعل حجه تمتعا. المسألة الثانية إدخال الحج على العمرة، وهذا تحتاجه النساء كثيرا، الرجال ما يحتاج إلا واحد يجي متأخر ويحدث من بعض التقصير، لكن لو احتاج إليه وما استطاع أن يذهب إلى البيت لأداء العمرة يدخل حج العمرة ويصبح قارنا. وفق الله الجميع للخير، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه. نعم. والله يا أخي هذه مسألة حصلت، يعني الإحرام المشدود، المحرم المشدود اللي يلبسه كما يلبس السروال، هذا أفتى به بعض أهل العلم، والمشهور المذهب أنه مشهور. والإنسان يا إخوان في مثل مسائل خلاف، أرجاك واحد عمل هذا الشيء ينظر فيما أمره، لكن قبل العمل ينبغي يا إخوان الترخص والخروج من الخلاف مطلوب شرعا. فالإنسان لو لبس الإحرام دون ما ذكرت يعني مغاط أو كذا لبسه لا إشكال فيه، لكن إذا لبسه يظل يعني عنده إشكال، وأن بعض العلم يمنع ذلك، وسلوك الاحتياط في مثل هذه الأمور مطلوب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك ما تعلم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. ربي زدنا علما، ربي زدنا علما واهدنا وسددنا وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح المسلمين واحفظهم شيبا وشبابا رجالا ونساء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تذكرهم إذا نسوا وتعينهم على نواب الحق يا أرحم الراحمين. وأصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم نج المستضعفين من المسلمين، اللهم نجهم، اللهم رد عنهم كيد الكائدين برحمتك لهم وقوتك وجبروتك على أعدائك أعداء هذا الدين يا جبار السماوات والأرضين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. جزاكم الله خير يا إخوان وبركاته.